السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وصايا يستنير بها المؤمن طريقه إلى ربه. روى ابن بطة وغيره عن عمرو بن مرة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهة، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وفي رواية عند ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: قال عبد الله: إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، فعليك بالتؤدة، فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وفي الزهد لابن المبارك وغيره عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكون عجلا مذايع بذرا. هذه الآثار العظيمة من هذا الصحابي الجليل هي أول خطوة في طريق العصمة من الفتن والهداية إلى الحق. إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، أمور مشتبهة. والهنات الفتن والاختلاف والشرور والأمور الحادثة، والمشبهات أمور مشتبهة يختلط فيها الحق والباطل، ويكثر فيها القيل، وتعلو فيها أمواج الفتن، وتطول قرونها، وتستحكم الأهواء، ويعجب كل ذي رأي برأيه، وينطق الرويبضة، ويتكلم السفيه في أمر الأمة، ويتطاول التافه على الأئمة، وترتفع الشعارات المضللة، ويقوم سوق الإشاعات المغرضة، وتطلق على الناصحين من العلماء الألقاب المنفرة، ويخوض معترك السياسة ويحلل الشأن من ليس له من الأمر ذرة، ويجيش الناس بالحماسة والعاطفة، بل يتاجر بدماء الأبرياء لمكاسب سياسية ومنافع حزبية وجبايات مالية. وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقوم سوق الإرهاب الفكري بحيث المخالف لو كان محقا يرى نفسه في غربة ووحشة، حتى لا يكاد ينبس ببنت شفة من النصح إلا ويواجه بجيش من الردود والتشنيعات والتجريحات، وكأنه أتى الكفر الصراح وقال من الشذوذ ما لم يسبق إليه، فينزوي أهل الحق على خاصة أنفسهم ويكفون ألسنتهم طلبا للسلامة، ويبتعدون عن المواجهة حذرا من الملامة. وقد وصف الماوردي الإمام والمتوفى سنة 50 و400 للهجرة، وصف شبيها من هذا الحال، فقال: حين يهمل العلماء ويقوم سوق أصحاب الفتن، قال: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل مبتدعة ومذاهب مخترعة، يزوقون كلاما مموها ويزخرفون مذهبا مشوها يخلبون به قلوب الأغمار ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار، فيصب الناس إليهم وينعطف عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة، فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة. فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتظافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفهم، أي على مخالفهم من العلماء ممن لا يقول بقولهم ولا يؤيدهم في فتنهم، فينفرون الناس عنه بالطعن فيه وتشويه سمعته. وألقاب السوء منتشرة، يقولون جامي عميل، علماء سلطان، مفتي الحكومة، ثم علماء ضلال، ثم مظاهر للكفار. ثم لا يحب نصر المؤمنين، ثم مظاهر للمشركين، ثم متصهين، ثم منافق. وقد لا يتورعون عن إطلاق الكفر عليه وردته بغير أثارة من علم ولا تقوى من دين. قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. وقد قال سفيان رضي الله عنه ورحمه: كان يقال ما من ضلالة إلا عليها زينة. هذه ستكون هنات وأمور المشبهات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، سنوات الناس منخدعون، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة، وفي رواية: المرء التافه يتكلم في أمر العامة، أي في النوازل العامة التي تمس المسلمين. سفيه، فويسق، تافه، يخوض في أمور الأمة العظام ويقرر مصيرها ويخط سياستها. وإذا تصدر هؤلاء فقل على العامة السلام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. يعني كلما جاءت فتنة ظن الناس أنها ستهلكهم، فتأتي أخرى أطم وأعظم، فيرى الناس التي مضت أرق من هذه. وإذا أردت أن تتصور ما سيأتي على الناس من بلاء وفتن في آخر الزمان، فتأمل قول نبيك عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ليس به الدين، أي ليس به حب لقاء الله عز وجل، ويريد يتمنى لقاء ربه قد مل من دنياه. لا، ليس به الدين إلا البلاء، أي ليس إلا من البلاء، فالبلاء سيزداد. حتى قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. فقال حذيفة: يا رسول الله، مما ذاك بأبي وأمي؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. قال حذيفة: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وقال الحسن: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. إنها ستكون هنات وأمور مشبهات. وأول الطريق فعليكم بالتؤدة، وهذه خطوة عظيمة، تأنى ولا تتعجل، تحلم ولا تطيش بك الحماسة، ستبصر الطريق وينجلي لك الحق، وإلا سيكون حالك كمن أغلق النهر فانفتح عليه البحر. فالعجلة عند العرب تسمى بأم الندامات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. للفتن سكرة لا يبصرها المتعجل، يرى الناس الفتن في أولها نورا وهي في حقيقتها نار تلظى. والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فعليكم بالتؤدة. ولذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر الفتنة فقالوا: أي أهل ذلك الزمان شر؟ فقال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. خطيب يخطب في الجماهير، وذاك راكب فرسه يتقدم الناس. الخطيب محرض على الفتنة بلسانه، والراكب بسنانه، فإذا اجتمع الشران شر القول وشر العمل قامت سوق الفتن. وعن عبد الله بن رواح قال: ذكرت الفتنة عند عبد الله بن مسعود فقال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. وفي رواية قالوا: كيف نصنع؟ قال: فقال عبد الله: تدخل دارك. قالوا: فإن دخل علي داري؟ قال: تدخل بيتك. قال: فإن دخل علي بيتي؟ قال: ادخل مخدعك. فإن دخل عليك فكن كالجمل الأورق الثقال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها. فاحذر أن تنشط في الفتن وتسل سلاح لسانك وقلمك، كن كالجمل الثقال. قال حذيفة بن أسيد: كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وعن عبد الله بن هبيرة قال: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت فليكسر الأخرى. فالواقع أحيانا قد يستفز الإنسان، والشيطان والهوى يحضران في هذا الموطن. فالزم السنة والأصول الشرعية، واثبت على الحق الذي تعرفه من وجوب طاعة الإمام ولزوم الجماعة وترك الاستشراف والقرب من الفتنة. فالموازين والمعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن لا تتغير، بل الثبات على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب أن يعلم منكم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا كان يراه حراما، فقد أصابته. يعني الخروج على السلطان حرام، فإذا جاءت الثورات كان أول الداعين، هل أصابته الفتنة؟ الحرام لا يكون حلالا عند الفتن. ودخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد، ما كان حراما بالأمس لا يكون حلالا اليوم، وما كان حلالا بالأمس لا يكون حراما اليوم. لا تأتي تحرم القهوة على الناس تقول قاطعوا، هذه حلال ما حرمها الله عز وجل، فتفتن الناس عن دينهم وتجر القلاقل إلى بلدانهم. وهذا نراه بأعيننا كثيرا في هذا الزمان، الفتن فاضحة ومحصة، وهي خيل شموس بلا خطام. من ركبها إما أن ترميه من ظهرها فتقتله، أو تأخذه إلى أرض مضيعة فتهلكه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن: من تشرف لها تستشرف، أي من أطلع إليها رأسه أهلكته. والسعيد من جنب الفتن. ولذلك قال ابن مسعود هنا: فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة، خير من أن يكون رأسا في الشر. فمن لم يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويتمسك بغرز العلماء ويتصدر في الفتن فسيكون رأسا في الضلالة والشر. وليس الشأن أن تكون رأسا ويشار لك بالبنان ويقال سجل موقفا وأنه نطق بالحق وصفق لك الغوغاء. لا، الشأن أن تلزم صراط الهداية، ولو كنت ذنبا في المؤخرة لا يدري عنك أحد، فإنك ستلقى الله بعملك ولن ينفعك الناس مهما صفقوا لك. قال محمد بن الحسين الآجري الإمام المتوفى 60 و300 للهجرة في قرن الرابع: أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها، وحذر البدع وصبر عنها، واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين، وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله، فاشتغل بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كسرته أي في إصلاح طعامه ومعيشته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته، وترك الفضل الذي يضغيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك. فهذا غريب، وقل من يأنس إليه من العشيرة والإخوان، ولا يضره ذلك. الغربة في الحق لا تضر، وزماننا ومع تواصل الوسائل وكثرة وسائل التواصل حتى غدا العالم كأنه بيت صغير، والكل يشاهد الأحداث في الدنيا، كل يضرب بقدحه، بل من يسكت طلبا للسلامة يأتيه السيل من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فلا بد أن يصيبه البلل إلا من عصم الله. كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه ورحمه لما قام إليه رجل فقال: يا أبا سليمان اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. فقال: وابن الخطاب حي؟ يمكن، وابن الخطاب حي، إنما تكون بعده، والناس بذيبليان بمكان كذا وكذا، أي متفرقون ليس لهم رأس يجمعهم. فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجده. أينما توجهت في الأرض وجدت الفتن أمامك. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا تلك وإياكم الأيام. رواه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد حسن. فليس العاقل الذي إذا عجز عن إطفاء نار في بقعة أجعل جميع البقاع، كما يقول العامة: ما دامت خربانة ها خرب عدل. لا، اسعى في إصلاح ما استطعت. الأمة الإسلامية اليوم تعيش العهد المكي تماما من حيث الضعف، بل أضعف من العهد المكي. ولا يزايد على هذا عاقل: العهد المكي لم ينسخ، تتكرر أحكامه بحسب أحوال الأمة. وكان الواجب في العهد المكي: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إعداد أي عدة؟ العدة الإيمانية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمسلمون اليوم أضعف شيء في العدة الإيمانية التي هي مقدمة على غيرها، ولا يأتي نصر بدونها. والقتال في الإسلام ليس حملا للسلاح فحسب، له سبيل لا بد أن يسلك. ولذلك لما طلب المسلمون في مكة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنصر لهم ويدعو الله لهم، غضب عليه الصلاة والسلام وقال لهم إنكم تستعجلون. فالمسلم يعز عليه ما يحصل بإخوانه ويتألم، ولكن لا يملك إلا الدعاء. ثم إعداد العدة الإيمانية. والدنيا اليوم تموج بالفتن، وقد دمرت بلدان كثيرة، والبعض يسعى بجهله أو انحراف فكره في تدمير البقية الباقية. ما هكذا تورد الإبل؟ روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي يحيى حكيم بن سعد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تكونوا عجولا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا لا ينجو منها إلا كل نومة. زاد غير البخاري عن ابن عباس قال قلت يا أمير المؤمنين ومن نومة؟ قال الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. وهذا أثر عظيم وتوجيه متين. لا تكونوا عجولا، لا تستعجلوا في الأمور عند الفتن، عليكم بالتؤدة. مذايع بذرا أي تذيعون كل خبر وتنشرون كل شائعة، ويستخبكم الإعلام فتبذرون الفتن. ففي الفتن تشيع الشائعات ويفشو الكذب، والأسماع تنتظر أي خبر، والقلوب ترتجف من أي حدث. فانتبهوا، لا يستخف بكم العدو ولا يتخذكم مطية، فإن من ورائكم بلاء مبرحا. والضرب المبرح هو الذي يؤثر في البدن، أي بلاء عظيما يؤثر فيكم مكلحا، يظهر أثره على وجوهكم فتكلح وتغتم. وأمورا متماحلة ردحا، أي أمور عظيمة من البلاء متواصلة لا ينجو منها إلا كل نومة. الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة في الفتن. يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، وعند أحمد العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها أجر عظيم، وفيها هداية وعصمة من الفتن وسلامة وصراط مستقيم. هكذا العبادة في الفتن. فأهل الفتن كأهل الجاهلية، اختلطت عليهم الأمور وتشبهت، وقد يضيعون دينهم ودنياهم من الفتن. ففر بدينك إلى سنة نبيك تكن كالمهاجر إليه في الأجر وفي العصمة من الضلال. فأعظم سبب للنجاة من الفتن الانقطاع عنها بكثرة العبادة. وقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه رضي الله عنهن، كي يصلي؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأرشد إلى الطاعة وقيام الليل عند الفتن، وهذا يملكه كل أحد. وأما أمور القتال والجهاد وسياسات الدول فهذه إلى الحكام فقط، ليست للعلماء ولا للعامة فيها مقدار ذرة. فالحاكم هو الذي يعرف قدر جيشه وحال شعبه. الجهاد يحتاج إلى مؤن، يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى ملاجئ، يحتاج إلى قوة متواصلة، يحتاج 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 يحتاج. وهذا لا يعرفه ولا يقدره إلا الحاكم. هذا دين الإسلام. ومن حسن إسلام المرء تركه ما ليس من شأنه، ولا يملكه ولا يملك من قراره شيء. فمن الخطأ العظيم أن يخوض الصغير والكبير في الفتن، ويتصدر العامة للتحليلات السياسية، ويتهمون الكبار بالتقاعس وعدم نصرة الحق، ويصدرون الأحكام، ويخطون للدول سياستها، ويطالبون بمطالب لو اختبروا في أول عتبة منها لفروا، ولكنها شعارات فتن وحماسات طائشة. فهذا من البلاء، ليس من الدين ولا نصر الحق في شيء. فليعرف المسلم أين يضع قدمه. لما وقعت الفتنة في زمن الصحابة اعتزلها الأكابر، وكانت الأمة قائمة والسنة ظاهرة والصحابة متوافرون، ولكن الأكابر اعتزلوها. ممن اعتزلها؟ محمد بن مسلمة الأنصاري الخزرجي. قال الذهبي: من نجباء الصحابة شهد بدرا والمشاهد. قال: وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة، ولا حضر الجمل ولا صفين، بل اتخذ سيفا من خشب. أوصاه النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وتحول إلى الربذة فأقام بها مديدة. وصح عن حذيفة قال: ما من أحد إلا وأنا خاف عليه الفتنة إلا ما كان من محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضره الفتنة. ومنهم صهيب بن سنان الرومي، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، وكان من أول من أسلم. قال الذهبي: كان من كبار السابقين البدريين، وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه رضي الله عنه. منهم سعد ابن أبي وقاص، من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في إبل له وغنم، فجاءه ابنه عمر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى قال: يا أبا، أرضيت أن تكون عربيا في إبلك وغنمك والناس المدينة يتنازعون الملك؟ قال: فضرب صدره بيده وقال: يا بني اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا المطلوب منك، إن الله يحب العبد التقي في إيمانه، الغني عن الناس، الخفي لا يخوض مع الخائضين. هذا الذي ينجو به الإنسان. وكل هؤلاء حمدوا على فعلهم، فإذا أردت السلامة فاسلك سبيلهم. وفتن هذا الزمان لا تقارن بفتن تلك الزمان. ولذلك قال الحسين بن خارجة، وأختم بهذا: لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي، أي زمن عثمان، فقلت: اللهم أرني من الحق أمرا أتمسك به. فأريت فيما يرى نائم الدنيا والآخرة، وكان بينهما حائط غير طويل، وإذا أنا تحته، فقلت: لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى قتل أشجع فيخبروني. قال: فأهبطت بأرض ذات شجر، فإذا نفر جلوس، فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: نحن الملائكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات. فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعة، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا إبراهيم شيخ، وهو يقول لإبراهيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي. وإبراهيم يقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، فهلا فعلوا كما فعل سعد خليلي. فقلت: والله لقد رأيت رؤيا، لعل الله ينفعني بها. أذهب فأنظر مكان سعد فأكون معه. فأتيت سعدا فقصصت عليه القصة، فما أكثر بها فرحا. المسلم لا يتشبث بالرؤى وإن كانت حقا تسره ولا تغره ولا يعتمد عليها في دينه، فما أكثر بها فرحا. ولكن قال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قلت: مع أي طائفتين أنت؟ قال: ما أنا مع واحدة منهما. قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قلت: لا. قال: فاشتر شاء وكن فيها حتى تنجلي. رواه الحاكم بإسناد صحيح. فحذاري حذاري أيها المسلم أن تجر الفتن إلى بلدك، وأن تخرج فيما إلى ما لا يسعك من أمور الفتن، فأنت في خير فحافظ عليه. وإذا أردت نصرة إخوانك فقم الليل وجاهد في إعداد العدة الإيمانية، يرضى عنك ربك، وتسلك سبيل سنة نبيك، وتقتفي آثار صحابته. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا والمسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يعجل بالفرج عن المكروبين، وأن يعيننا جميعا ويهدينا صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وصايا يستنير بها المؤمن طريقه إلى ربه. روى ابن بطة وغيره عن عمرو بن مرة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهة، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وفي رواية عند ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: قال عبد الله: إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، فعليك بالتؤدة، فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وفي الزهد لابن المبارك وغيره عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قولوا خيرا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكون عجلا مذايع بذرا. هذه الآثار العظيمة من هذا الصحابي الجليل هي أول خطوة في طريق العصمة من الفتن والهداية إلى الحق. إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، أمور مشتبهة. والهنات الفتن والاختلاف والشرور والأمور الحادثة، والمشبهات أمور مشتبهة يختلط فيها الحق والباطل، ويكثر فيها القيل، وتعلو فيها أمواج الفتن، وتطول قرونها وتستحكم الأهواء، ويعجب كل ذي رأي برأيه، وينطق الرويبضة، ويتكلم السفيه في أمر الأمة، ويتطاول التافه على الأئمة، وترتفع الشعارات المضللة، ويقوم سوق الإشاعات المغرضة، وتطلق على الناصحين من العلماء الألقاب المنفرة، ويخوض معترك السياسة ويحلل الشأن من ليس له من الأمر ذرة، ويجيش الناس بالحماسة والعاطفة، بل يتاجر بدماء الأبرياء لمكاسب سياسية ومنافع حزبية وجبايات مالية، وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقوم سوق الإرهاب الفكري بحيث المخالف لو كان محقا يرى نفسه في غربة ووحشة حتى لا يكاد ينبس ببنت شفة من النصح إلا ويواجه بجيش من الردود والتشنيعات والتجريحات، وكأنه أتى الكفر الصراح وقال من الشذوذ ما لم يسبق إليه، فينزوي أهل الحق على خاصة أنفسهم ويكفون ألسنتهم طلبا للسلامة ويبتعدون عن المواجهة حذرا من الملامة. وقد وصف الماوردي الإمام والمتوفى سنة 50 و400 للهجرة، وصف شبيها من هذا الحال فقال حين يهمل العلماء ويقوم سوق أصحاب الفتن، قال: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل مبتدعة ومذاهب مخترعة يزوقون كلاما مموها ويزخرفون مذهبا مشوها يخلبون به قلوب الأغمار ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار، فيصب الناس إليهم وينعطف عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة، فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية. ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفهم، أي على مخالفهم من العلماء ممن لا يقول بقولهم ولا يؤيدهم في فتنهم، فينفرون الناس عنه بالطعن فيه وتشويه سمعته. وألقاب السوء منتشرة، يقولون جامي عميل علماء سلطان مفتي الحكومة، ثم علماء ضلال، ثم مظاهر للكفار. ثم لا يحب نصر المؤمنين، ثم مظاهر للمشركين، ثم متصهين، ثم منافق، وقد لا يتورعون عن إطلاق الكفر عليه وردته بغير أثارة من علم ولا تقوى من دين. قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. وقد قال سفيان رضي الله عنه ورحمه: كان يقال: ما من ضلالة إلا عليها زينة. هذه ستكون هنات وأمور المشبهات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، سنوات الناس منخدعون، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة، وفي رواية: المرء التافه يتكلم في أمر العامة، أي في النوازل العامة التي تمس المسلمين. سفيه، فويسق، تافه، يخوض في أمور الأمة العظام ويقرر مصيرها ويخط سياستها. وإذا تصدر هؤلاء فقل على العامة السلام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. يعني كلما جاءت فتنة ظن الناس أنها ستهلكهم، فتأتي أخرى أطم وأعظم، فيرى الناس التي مضت أرق من هذه. وإذا أردت أن تتصور ما سيأتي على الناس من بلاء وفتن في آخر الزمان، فتأمل قول نبيك عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ليس به الدين، أي ليس به حب لقاء الله عز وجل، ويريد يتمنى لقاء ربه قد مل من دنياه. لا، ليس به الدين إلا البلاء، أي ليس إلا من البلاء، فالبلاء سيزداد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. فقال حذيفة: يا رسول الله، مما ذاك بأبي وأمي؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. قال حذيفة: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وقال الحسن: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. إنها ستكون هنات وأمور مشبهات. وأول الطريق: فعليكم بالتؤدة. وهذه خطوة عظيمة، تأنى ولا تتعجل، تحلم ولا تطيش بك الحماسة، ستبصر الطريق وينجلي لك الحق، وإلا سيكون حالك كمن أغلق النهر فانفتح عليه البحر. فالعجلة عند العرب تسمى بأم الندامات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. للفتن سكرة لا يبصرها المتعجل، يرى الناس الفتن في أولها نورا، وهي في حقيقتها نار تلظى. والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فعليكم بالتؤدة. ولذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر الفتنة فقالوا: أي أهل ذلك الزمان شر؟ فقال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. خطيب يخطب في الجماهير، وذاك راكب فرسه يتقدم الناس. الخطيب محرض على الفتنة بلسانه، والراكب بسنانه، فإذا اجتمع الشران، شر القول وشر العمل، قامت سوق الفتن. وعن عبد الله بن رواع قال: ذكرت الفتنة عند عبد الله بن مسعود فقال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. وفي رواية قالوا: كيف نصنع؟ قال: فقال عبد الله: تدخل دارك. قالوا: فإن دخل علي داري؟ قال: تدخل بيتك. قال: فإن دخل علي بيتي؟ قال: ادخل مخدعك. فإن دخل عليك فكن كالجمل الأورق الثقال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها، فاحذر أن تنشط في الفتن، وتسل سلاح لسانك وقلمك، كن كالجمل الثقال. قال حذيفة بن أسيد: كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وعن عبد الله بن هبيرة قال: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت فليكسر الأخرى. فالواقع أحيانا قد يستفز الإنسان، والشيطان والهوى يحضران في هذا الموطن. فالزم السنة والأصول الشرعية، واثبت على الحق الذي تعرفه من وجوب طاعة الإمام ولزوم الجماعة وترك الاستشراف والقرب من الفتنة. فالموازين والمعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن لا تتغير، بل الثبات على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب أن يعلم منكم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما كان يراه حلالا أو يرى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته. يعني الخروج على السلطان حرام، فإذا جاءت الثورات كان أول الداعين، هذا أصابته الفتنة. الحرام لا يكون حلالا عند الفتن. ودخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة فقال أوصنا يا أبا عبد الله، فقال حذيفة أما جاءك اليقين؟ قال بلى وربي. قال فإن الضلال حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. ما كان حراما بالأمس لا يكون حلالا اليوم، وما كان حلالا بالأمس لا يكون حراما اليوم. لا تأتي تحرم القهوة على الناس تقول قاطعوا، هذه حلال ما حرمها الله عز وجل، فتفتن الناس عن دينهم وتجر القلاقل إلى بلدانهم. وهذا نراه بأعيننا كثيرا في هذا الزمان، الفتن فاضحة وممحصة، وهي خيل شموس بلا خطام، من ركبها إما أن ترميه من ظهرها فتقتله، أو تأخذه إلى أرض مضيعة فتهلكه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن: من تشرف لها تستشرف، أي من أطلع إليها رأسه أهلكته. والسعيد من جنب الفتن. ولذلك قال ابن مسعود هنا: فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة، خير من أن يكون رأسا في الشر. فمن لم يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويتمسك بغرز العلماء ويتصدر في الفتن فسيكون رأسا في الضلالة والشر. وليس الشأن أن تكون رأسا ويشار لك بالبنان ويقال سجل موقفا وأنه نطق بالحق وصفق لك الغوغاء، لا، الشأن أن تلزم صراط الهداية. ولو كنت ذنبا في المؤخرة لا يدري عنك أحد، فإنك ستلقى الله بعملك ولن ينفعك الناس مهما صفقوا لك. قال محمد بن الحسين الآجري الإمام المتوفى سنة 60 و300 للهجرة، في أي قرن؟ الرابع. أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها، وحذر البدع وصبر عنها، واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين، وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله، فاشتغل بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كسرته أي في إصلاح طعامه ومعيشته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته، وترك الفضل الذي يضغيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك، فهذا غريب، وقل من يأنس إليه من العشيرة والإخوان ولا يضره ذلك. الغربة في الحق لا تضر. وزماننا ومع تواصل الوسائل وكثرة وسائل التواصل، حتى غدا العالم كأنه بيت صغير والكل يشاهد الأحداث في الدنيا، كل يضرب بقدحه، بل من يسكت طلبا للسلامة يأتيه السيل من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فلا بد أن يصيبه البلل إلا من عصم الله، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه ورحمه لما قام إليه رجل فقال: يا أبا سليمان اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. فقال: وابن الخطاب حي؟ يمكن، وابن الخطاب حي، إنما تكون بعده، والناس بديبليان بمكان كذا وكذا، أي متفرقون ليس لهم رأس يجمعهم. فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجده. أينما توجهت في الأرض وجدت الفتن أمامك. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا تلك وإياكم الأيام. رواه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد حسن. فليس العاقل الذي إذا عجز عن إطفاء نار في بقعة أجعل جميع البقاع، كما يقول العامة: ما دامت خربانة خرب عدل. لا، اسعى في إصلاح ما استطعت. الأمة الإسلامية اليوم تعيش العهد المكي تماما من حيث الضعف، بل أضعف من العهد المكي. ولا يزايد على هذا عاقل: العهد المكي لم ينسخ، تتكرر أحكامه بحسب أحوال الأمة. وكان الواجب في العهد المكي: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ إعداد أي عدة؟ العدة الإيمانية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمسلمون اليوم أضعف شيء في العدة الإيمانية التي هي مقدمة على غيرها، ولا يأتي نصر بدونها. والقتال في الإسلام ليس حملا للسلاح فحسب، له سبيل لابد أن يسلك. ولذلك لما طلب المسلمون في مكة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنصر لهم ويدعو الله لهم، غضب عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إنكم تستعجلون. فالمسلم يعز عليه ما يحصل بإخوانه ويتألم، ولكن لا يملك إلا الدعاء. ثم إعداد العدة الإيمانية. والدنيا اليوم تموج بالفتن، وقد دمرت بلدان كثيرة، والبعض يسعى بجهله أو انحراف فكره في تدمير البقية الباقية. ما هكذا تورد الإبل؟ روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي يحيى حكيم بن سعد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: لا تكونوا عجولا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، وأمورا متماحلة ردحا، لا ينجو منها إلا كل نومة. زاد غير البخاري عن ابن عباس قال: قلت يا أمير المؤمنين، ومن نومة؟ قال: الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. وهذا أثر عظيم وتوجيه متين: لا تكونوا عجولا، لا تستعجلوا في الأمور عند الفتن، عليكم بالتؤدة. مذايع بذرا، أي تذيعون كل خبر وتنشرون كل شائعة، ويستخب بكم الإعلام فتبذرون الفتن. ففي الفتن تشيع الشائعات ويفشو الكذب، والأسماع تنتظر أي خبر، والقلوب ترتجف من أي حدث. فانتبهوا، لا يستخف بكم العدو ولا يتخذكم مطية، فإن من ورائكم بلاء مبرحا. والضرب المبرح هو الذي يؤثر في البدن، أي بلاء عظيما يؤثر فيكم مكلحا، يظهر أثره على وجوهكم فتكلح وتغتم، وأمورا متماحلة ردحا، أي أمور عظيمة من البلاء متواصلة، لا ينجو منها إلا كل نومة. الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة في الفتن. يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وعند أحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها أجر عظيم، وفيها هداية وعصمة من الفتن وسلامة وصراط مستقيم. هكذا العبادة في الفتن. فأهل الفتن كأهل الجاهلية، اختلطت عليهم الأمور وتشبهت، وقد يضيعون دينهم ودنياهم من الفتن. ففر بدينك إلى سنة نبيك تكن كالمهاجر إليه في الأجر وفي العصمة من الضلال. فأعظم سبب للنجاة من الفتن الانقطاع عنها بكثرة العبادة. وقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه رضي الله عنهن، كي يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأرشد إلى الطاعة وقيام الليل عند الفتن، وهذا يملكه كل أحد. وأما أمور القتال والجهاد وسياسات الدول فهذه إلى الحكام فقط، ليست للعلماء ولا للعامة فيها مقدار ذرة. فالحاكم هو الذي يعرف قدر جيشه وحال شعبه. الجهاد يحتاج إلى مؤن، يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى ملاجئ، يحتاج إلى قوة متواصلة، يحتاج 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 يحتاج. وهذا لا يعرفه ولا يقدره إلا الحاكم. هذا دين الإسلام. ومن حسن إسلام المرء تركه ما ليس من شأنه، ولا يملكه ولا يملك من قراره شيء. فمن الخطأ العظيم أن يخوض الصغير والكبير في الفتن، ويتصدر العامة للتحليلات السياسية، ويتهمون الكبار بالتقاعس وعدم نصرة الحق، ويصدرون الأحكام، ويخطون للدول سياستها، ويطالبون بمطالب لو اختبروا في أول عتبة منها لفروا، ولكنها شعارات فتن وحماسات طائشة. فهذا من البلاء، ليس من الدين ولا نصر الحق في شيء. فليعرف المسلم أين يضع قدمه. لما وقعت الفتنة في زمن الصحابة اعتزلها الأكابر، وكانت الأمة قائمة والسنة ظاهرة والصحابة متوافرون، ولكن الأكابر اعتزلوها. ممن اعتزلها؟ محمد بن مسلمة الأنصاري الخزرجي. قال الذهبي: من نجباء الصحابة شهد بدرا والمشاهد. قال: وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة، ولا حضر الجمل ولا صفين، بل اتخذ سيفا من خشب. أوصاه النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وتحول إلى الربذة فأقام بها مديدة. وصح عن حذيفة قال: ما من أحد إلا وأنا خاف عليه الفتنة إلا ما كان من محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضره الفتنة. ومنهم صهيب ابن سنان الرومي، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، وكان من أول من أسلم. قال الذهبي: كان من كبار السابقين البدريين، وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه رضي الله عنه. منهم سعد ابن أبي وقاص، من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في إبل له وغنم، فجاءه ابنه عمر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى قال: يا أبه، أرضيت أن تكون عربيا في إبلك وغنمك والناس المدينة يتنازعون الملك؟ قال: فضرب صدره بيده وقال: يا بني اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا المطلوب منك، إن الله يحب العبد التقي في إيمانه، الغني عن الناس، الخفي لا يخوض مع الخائضين. هذا الذي ينجو به الإنسان. وكل هؤلاء حمدوا على فعلهم، فإذا أردت السلام فاسلك سبيلهم. وفتن هذا الزمان لا تقارن بفتن تلك الزمان. ولذلك قال الحسين بن خارجة، وأختم بهذا، لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي أي زمن عثمان، فقلت اللهم أرني من الحق أمرا أتمسك به، فأريت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة، وكان بينهما حائط غير طويل، وإذا أنا تحته، فقلت لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى قتل أشجع فيخبروني، قال فأهبطت بأرض ذات شجر فإذا نفر جلوس، فقلت أنتم الشهداء؟ قالوا نحن الملائكة. قلت فأين الشهداء؟ قالوا تقدم إلى الدرجات، فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعة، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا إبراهيم شيخ، وهو يقول لإبراهيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لإبراهيم استغفر لأمتي، وإبراهيم يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، فهلا فعلوا كما فعل سعد خليلي؟ فقلت والله لقد رأيت رؤيا لعل الله ينفعني بها، أذهب فأنظر مكان سعد فأكون معه. فأتيت سعدا فقصصت عليه القصة، فما أكثر بها فرحا. المسلم لا يتشبث بالرؤى وإن كانت حقا، تسره ولا تغره، ولا يعتمد عليها في دينه، فما أكثر بها فرحا. ولكن قال لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قلت مع أي طائفتين أنت؟ قال ما أنا مع واحدة منهما. قال قلت فما تأمرني؟ قال ألك غنم؟ قلت لا. قال فاشتر شاء وكن فيها حتى تنجلي. رواه الحاكم بإسناد صحيح. فحذاري حذاري أيها المسلم أن تجر الفتن إلى بلدك، وأن تخرج فيما إلى ما لا يسعك من أمور الفتن، فأنت في خير فحافظ عليه، وإذا أردت نصرة إخوانك فقم الليل وجاهد في إعداد العدة الإيمانية، يرضى عنك ربك، وتسلك سبيل سنة نبيك، وتختفي آثار صحابته. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا والمسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يعجل بالفرج عن المكروبين، وأن يعيننا جميعا ويهدينا صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.